مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أحبتي الكرام مرحبا بكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله كنا في موضوع صناع السعادة وكنا بينا أحبتي الكرام معنى وفحوى السعادة. بينا أنها صفاء نفس وطمأنينة قلب وبسمة طفل طهور وعفو رجل متسامح وهدية من غير من ولا أذى وقناعة في رضا عفو ثم حلم لفظ جميل نأسو به جراح القلوب. وبينا أنه 16,000 إنسان أجروا استفتاء بينهم عن معنى السعادة وأين يجدون السعادة. 38 قالوا إنها في الحب و 28% قالوا إنها في الرضا و 17 قالوا إنها في الصحة و 7% قالوا إنها في الزواج و 6% قالوا إنها في المال و 4% قالوا إنها في العيال. وفي الحقيقة لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم من سلفنا الكرام الطيبين من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. نعم أحباب الكرام الأخيار. وبينا أنه العبادة بتأدية الفرائض وتأدية النوافل وكثرة ذكر الله وتلاوة القرآن والبر بأنواعه ومعرفة الله تبارك أسماؤه وأداء الصلوات والإحسان إلى الخلق. وبينا أيضا أن السعادة مرتبطة بالإيمان وذكرناكم بقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكرناكم بقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبينا أيضا أن السعادة في الرضا عن الله والرضا عن قسمة الله عز وجل والرضا عن عطاء الله جلت قدرته. وبينا أيضا أن السعادة في الإنتاج والعمل وذكرناكم بقول عمر لا أحب أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وبينا أيضا أن السعادة في حسن التعامل مع الناس. وبينا أن السعادة في القناعة بعطاء الله وذكرناكم بقول النبي المصطفى ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وتكلمنا عن السعادة والصحة وبينا أن الحفاظ على الصحة يجلب السعادة والإسلام عني عناية كبيرة وخاصة بالصحة. فقد ذكرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الصحة لا بد أن تنفق في طاعة الله فقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ولو نظرنا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا النبي المصطفى يعنى عناية كبيرة وخاصة وفائقة بالصحة. فالمؤمن الذي يطبق سنن الفطرة التي علمنا إياها النبي المصطفى بهذا يحافظ على صحته. المؤمن الذي يتعامل مع صنوف الطعام التي تجلب عليه الصحة والعافية على قدر المستطاع، على قدر ما أعطانا الله جلت قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته. الحفاظ على الرأس، الحفاظ على البطن، البعد عن المضرات. أحباب الكرام، المحافظة على الرياضة تجلب أيضا علينا السعادة وتجلب علينا الصحة. في هذا اليوم الأغر الميمون الطيب المبارك سأتحدث عن السعادة والعادة. هناك عادات لو درجنا عليها أحبة الكرام لكنا من سعداء الدارين. نعم، لابد أن نكون متميزين في أعمالنا. نعم، احرص أيها المسلم أن تكون متميزا متفوقا على أقرانك، وهذا التميز نحصله بتقوى الله جلت قدرته وبذل أقصى ما نستطيع من إتقان العمل. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والأحسن عمل، قال الفضيل بن عياض، أحسن عمل يعني أصوبه وأخلصه، وأصوبه ما كان على هدي محمد بن عبد الله، وأخلصه ما تجردنا فيه في القصد والنية والعزم لرب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لابد أن تحرص أن تكون متميزا أخي الحبيب الفاضل، ولن نكون متميزين في أعمالنا إلا إذا عملنا العمل ونحن نحبه. فإذا أحببنا عملنا كنا مبرزين فيه، وكنا من خلال أعمالنا يشار إلينا بالبنان أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء. نعم، أيضا من العادات التي تجلب علينا السعادة أن يكون لنا هدف في الحياة. فالإنسان الذي ليس له هدف في الحياة يعني شأنه كشأن الأموات. لابد أن يكون لنا هدف في الحياة أحبة الكرام الأخيار. وفي الحقيقة لو نظرنا إلى أهداف الناس وجدنا همما تصل إلى العرش وهمم تطوف حول الحش، همم في القمة وهمم في القمامة، وهمم الناس تتباين. يعني أعجبني أربعة من سلف الأمة الكرام الطيبين لما اجتمعوا عند الكعبة، قال قائلهم تمنوا، وكان هو عبد الله بن الزبير، فقالوا تمنى أنت؟ قال أتمنى أن أتزوج سكينة بنت الحسين وزينب بنت طلحة بن عبيد الله، وأن أكون أميرا على العراق. هو بجوار الكعبة تمنى، فأعطاه الله تبارك وتعالى ما تمنى. أتى الدور على أخيه مصعب، قالوا تمنى يا مصعب؟ قال أتمنى أن ينقل عني حديث رسول الله. فكان عالما من علماء الأمة. أتى الدور على سليمان بن عبد الملك، تمنى يا مروان؟ فقال أتمنى أن أكون أميرا على الدنيا برمتها، أميرا للمؤمنين. سليمان بن عبد الملك لما قالوا له تمنى قال أتمنى أن أكون أميرا للمؤمنين على مستوى الدنيا، فتمنى فأعطاه الله ما تمنى. وأتى الدور على العملاق ابن العملاق عبد الله بن عمر ابن الخطاب، قالوا تمنى يا عبد الله؟ قال أتمنى أن أكون من أهل الجنة، أتمنى أن يعطيني ربي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. همم تتباين. أيضا لو تأملنا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قال لبعض الناس تمنوا، فقال قائلهم أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة بالذهب والفضة وانفقها في سبيل الله، وقال رجل آخر أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة بالأحجار الكريمة وانفقها جميعا في سبيل الله. فقال عمر فليتمنى ثالث، قالوا تمنينا نحن فتمنى أنت. فقال أتمنى أن تكون هذه الدار مليئة برجال كأبي عبيدة عامر ابن الجراح، أقاتل بهم في سبيل الله جل وعلا. وهذه لفتة من سيدنا عمر ابن الخطاب أنه يقول أن المجتمع لا يرتقي إلا بالأمناء. فعندما ركز سيدنا عمر على هذا الرجل العملاق، لماذا ركز عليه؟ لأنه هو أمين الأمة، فالأمة لا ترتفع إلا على أكتاف الأمناء. وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالهم في بلاد المسلمين. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا من العادات التي بها نسعد في دنيانا وأخرانا أحبتي الكرام، ترتيب الأولويات، الأهم فالأهم. أقول وأكرر، نرتب الأولويات، الأهم فالأهم. وأنا تأملت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجدت الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه في نصائحه لأصحابه يرتب الأولويات صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن قبل أن أعرج على قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل، فأنا أريد أن أبين أن الإسلام عني أولا بالدين، ثانيا النفس، ثالثا العرض، رابعا العقل، خامسا المال. والمجتمع الأول والرعيل الأول الله تعالى رفع شأنهم وأكرمهم أحبة الفضلاء الأخيار لأنهم قدموا هذه الأولويات. عنوا أولا بالدين، ثانيا النفس، ثالثا العرض، رابعا العقل، خامسا المال. لابد أن نرتب الأولويات من هذه النقاط الخمس. أقول وأكرر، الدين أولا. نعم، لابد أن يكون الدين في بؤرة شعورنا، لابد أن يكون الدين هو في بؤرة شعورنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس الدين عندهم على هامش الحياة. الدين أولا، ثم النفس، ثم العرض، ثم العقل، ثم المال. أيضا النبي المصطفى يعنى في توجيهاته بترتيب الأولويات صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني على سبيل المثال، النبي المصطفى لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن رسولا منه إليهم، قال له يا معاذ إنك تقدم على أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. تنبهوا أحباب الكرام، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى لابد أن نرتب الأولويات، الأهم فالأهم أحبتي الكرام. أيضا من العادات التي لو طبقناها لسعدنا أن تكون الحياة فيها تخطيط. يعني أنا لو تأملت أي رجل في العالم أراد أن يصنع مشروعا أو يحدث مشروعا، نراه يدرس دراسة جدوى، دراسة جادة لجدوى ذلك العمل حتى يتفوق فيه. نعم، ويبذل أقصى ما يستطيع ويسأل أهل الذكر كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أنا أريد أن ألفتكم من هذه النقطة، أقول كثير من الناس يخطط للدنيا من أجل حطامها الزائل، فهل خططنا للآخرة؟ نعم، هل خططنا للآخرة وجهزنا الأعمال وخططنا لها حتى نصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ المؤمن لا يشغله عمل الدنيا عن عمل الآخرة، ولا عمل الآخرة عن عمل الدنيا. يقول عمر بن الخطاب اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم، بمعنى أنني لا أعمل شغل العشرة أيام في ساعة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. عمل الآخرة لا نسوفه، ولكن نسارع كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيضا من العادات التي ينبغي علينا أن نعنى بها إدارة الوقت. نعم، إدارة الوقت أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نعنى بكل وحدة من وحداته وكل جزئية من جزئاته. أقول أكرر، نعنى بكل جزء من أجزاء الوقت وبكل وحدة من وحدات الوقت. يعني النفس نستثمره عند الله تبارك أسماءه، لا يكون الوقت عندنا سبهللة. كان عمر بن الخطاب يقول: لا أحب أن أرى الرجل سبهللة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. والله تعالى من أجل أن يلفتنا لفتة قوية لقيمة الوقت والزمن، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الناس جميعا في خسار إلا من عمر وقته وحياته بالذكر وطاعة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن ألفت أحباب الكرام من خلال هذه النقطة أننا لو جعلنا الغاية مرضاة الله وتحصيل الآخرة، والله سيسعدنا ربنا سبحانه وتعالى في أعمارنا، وسنربح في الدنيا وسنربح في الآخرة. أنا وقفت خاشعا وأنا أتأمل هذا العملاق مسلم ابن الحجاج العالم الجليل، عندما نام على فراش الموت قال كلمة: والله إن لم نخرج من الحلقة إلا بها كفانا بها مكسب. قال: أنا لم أعش في دنيا الناس إلا 55 سنة، ما ضاع نفس من أنفاسي من غير قربة أتقرب بها إلى الله جل وعلا. الله الله الله، يا لها من أعمار أنفقت في طاعة وذكر العزيز الغفار تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، فلا بد أن نعنى بالوقت، والله تعالى من أجل أن يلفتنا لقيمة الوقت أقسم طارة بالفجر لنعلم قيمة الفجر، وأقسم طارة بالضحى، وأقسم طارة بالليل لنعلم قيمة الضحى وقيمة الليل، وأقسم بالزمان كله. فقال ربنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولقد تأملت ذلكم العملاق ابن عقيل الحنبلي الذي ألف كتاب الفنون في وقت فراغه 800 مجلد. أحبابي، هذا الرجل كان يقول: إنني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري إذا كل لساني عن محاضرة وعيني عن مطالعة، أعملت فكري وقت راحتي حتى إذا قمت من نومي وقمت من راحتي قمت وفي رأسي ما أسطره. نعم، أيضا من العادات الرائعة التي تجلب علينا السعادة جهاد النفس. يعني النفس تدعونا للكسل وتدعونا للمعصية، إن النفس لأمارة بالسوء، فمطلوب منا أن نجاهدها ونشد خطامها إلى طاعة الله. إن التابعي العملاق الذي قام في جوف الليل ليتهجد فوجد من نفسه كسلا، فلما وجد من نفسه كسلا نفض اللحاف وقال لنفسه: قومي والله لأزحفن بك زحفا في طاعة الله حتى يكون الكسل منك أنت لا مني أنا. أيظن أصحاب النبي محمد أنهم سيستأثرون به دوننا؟ والله لنزاحمنهم فيه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. وقام يناجي الله بكلامه ويتملقه بإنعامه. النفس كم دعتنا لأكل الحرام، النفس كم دعتنا للكسل عن طاعة الله عز وجل وترك الصلاة، النفس كم دعتنا لرزيلة، النفس كم فطرت عن طاعة العلي الأعلى. لابد من جهاد يا مسلمون، لابد من جهاد النفس. وأنا أقول إن جهاد النفس مقدم على جهاد الأعداء، لأننا إن نجحنا في جهاد أنفسنا فنستطيع إن شاء الله أن ننتصر على أعدائنا في كل المعارك إن شاء الله رب العالمين. يعني جهاد النفس أكبر من جهاد العدو، لأن أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه، إذا خطمها وجاهدها في طاعة الله فسيهدى إلى سبل الله جلت قدرته. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وأريد أن ألفت الأنظار أيضا أن النفس إذا وجدت صاحبها يميل إلى الجدية جدت، وإذا وجدت صاحبها يميل إلى الكسل كسلت وطلبت حظوظها من الشهوات. أحبابي الكرام الفضلاء، ولا تفهموا أحبابي الكرام أنني لا أريد أن يأخذ الإنسان منا حقه من الحلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن أحبتي الكرام، لا يترك الحبل على الغارب للنفس في شهواتها وفي المباح حتى يضيع حظها من طاعة ربها تباركت أسماء. لا بد أن تجاهد ولا بد أن توطن على طاعة العلي الأعلى. أيضا من العادات الرائعة التي تجلب علينا السعادة الرحمة واللين والتلطف مع الخلق. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مقولة رائعة، اسمعوها وعوها أحباب الفضلاء. يقول الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إذا تلطفت مع رجل تلقاه لأول وهلة أحبك، وإذا تلطفت مع صديق ازدادت محبتك في قلبه، وإذا تلطفت مع عدو انقلبت عداوتك في قلبه إلى محبة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم أحبابي الكرام، والله تعالى قال للنبي المصطفى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا من العادات الرائعة التي تجلب علينا السعادة أن يكون تفكير الإنسان منا إيجابيا لا يكون سلبيا. والنبي المصطفى هنا يلفتنا لفتة رائعة في الإيجابية، فيقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها. بمعنى أنه لا نريد أن تحطم الهمم وتكسر المجاديف. الإنسان منا لا ييأس ولا يقنط، ولكنه يعمل ويعلم أنه بعد كل جهد وجهاد لابد أن يكلل عمله بالنجاح. قد لا يجد الإنسان نتيجة عمله في أول مرة أو في ثاني مرة أو في عاشر مرة. لا نريده أن يحبط ولا نريده أن يكون سلبيا، ولكن فليكن إيجابيا وليسعى حتى يحقق النجاح. يعني اسمحوا لي أن أضرب هذا المثل: أديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي واخترع الكربون الذي استخدم بعد ذلك في صناعة التليفون، واخترع التلغراف، وله في الكون أكثر من 1000 مخترع. هذا الرجل كان في بداية حياته كلما أخرج للكون اختراعا قذفوه في وجهه، فكان لا يعرف الملل ولا يعرف الفشل. كان يحاول ويصنع من الليمونة مشروبا حلوا، إلى أن خرج أول اختراع من اختراعاته صفقت له الدنيا برمتها، وواصل اختراعاته، وكان يقول إن العبقرية 1% و 99% جد وجهاد ومثابرة. نعم، فلما وصل فوق 70 قالوا له: أما ترتاح؟ قال: لن أرتاح إلا قبل الجنازة بيوم واحد. فالمسلم حري به أن يكون بهمة عالية ويكون إيجابي ولا يكون سلبيا، لأننا نجد في المجتمع يعني كثرة كاثرة يستمرأوا البطالة واستمرأوا العطالة عن الإنتاج والعمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويرزقهم الهمة العالية في ديننا ودنيانا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا من العادات الرائعة التي نجلب من خلالها السعادة إن حياتنا أحبابنا الكرام يكون فيها توازن. نعم، لابد أن يكون في الحياة توازن. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لما وصف عباد الرحمن قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لابد أن يكون هناك توازن، لا إسراف ولا تقتير. نعم، أيضا في تعاملنا مع الناس أيضا لابد أن يكون التعامل فيه توازن. يعني مثلا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما قال له أبو الدرداء: لقد زارني أخي سلمان الفارسي وكنت صائما فجعلني أفطر معه وأحببت أن أقوم الليل كله فلم يسمح لي إلا بجزء يسير من ثلث الليل. وكان هذا الرجل بهمة عالية في الصيام وفي القيام، حتى يعني أهمل حق زوجته وأهمل فراشها، فالحق وإن لزورك يعني لضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فلا يميل الإنسان إلى جانب ويترك الجانب الآخر، لابد أن يكون هناك توازن في حياتنا أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. وطبعا لو بحثنا في الأدلة التي تلفتنا للتوازن في حياتنا سنجد كثرة كاثرة من الأدلة من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، سأدخل في نقطة جديدة لأبين أيضا أن السعادة نجلبها من أمور أباحها الله تعالى لنا. فعلى سبيل المثال أيضا، وهذه رسالة موجهة للشباب، سأتكلم عن السعادة والزواج. هل الزواج يجلب السعادة؟ نعم، الزواج يجلب السعادة، وخاصة إذا كانت الزوجة صالحة تقية. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين يعني هي الدين ذاته، لا يكون دينها مزيفا، امرأة صادقة. وأسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. إذا لم يكن في بيت الفتى حرة تدبره ضاعت مصالح داره. إن شئت أن تظفر لنفسك بحرة فابحث عن بيت الطهر واظفر من خياره، وإياك والبيت الدنيء فلربما تعار بطول في الزمان بعاره. ففيهن من تأتي الفتى وهو معسر فيصبح الخير في وسط داره، وفيهن من تأتي الفتى وهو موسر فيصبح لا يجد عليق حماره. نعم، الزوجة الصالحة النبي المصطفى بيّن أنها خير متاع الدنيا، وبيّن أنها كنز من كنوز الدنيا. فالرجل إذا اختار زوجة صالحة يسعد معها بفضل الله تبارك أسماؤه. والحلال كله سعادة أحبابي الكرام الأخيار. ويكفي أن الله تعالى سمى الحلال في القرآن بالسكن. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والسكن لو قرأنا عن معنى السكينة في كتاب مدارج السالكين من خلال آية ذكر الحكيم أحبابي الكرام الفضلاء، لوجدنا السكينة هي طرد الهموم والغموم والأحزان واتساع الصدر وثبات لواعج القلب ويصبح الصدر أوسع من الدنيا وما فيها. فالسكن محصله من خلال الفراش الحلال. فالفراش الحلال يجلب علينا صحة نفسية وصحة جسمانية. ولقد قرأت مقولة لطبيب إيطالي، اسمعوها وعوها. قال الطبيب الإيطالي: لا أجد سبيلا لحفظ صحة الشباب النفسية والجسمانية أفضل من الإسراع بالنكاح المبكر. أقول وأكرر، طبيب إيطالي يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لا أجد سبيلا لحفظ صحة الشباب أفضل من الإسراع بالنكاح المبكر. فالذي يتزوج وعمره 17 سنة يستمتع بفترة خصوبة في بدنه أفضل من الرجل الذي يتزوج وعمره 30 سنة. والذي يتزوج وعمره 30 سنة يستمتع بفترة خصوبة في بدنه أفضل من الذي يتزوج وعمره 40 سنة وهلم جرة. أحباب الكرام، فالسعادة نحصلها من وراء الفراش الحلال. واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، ودي هذه من الأمانة العلمية. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لأن يتزوج الرجل 4 نسوة ويظلمهن أيسر له عند الله تعالى من أن يزني مرة واحدة فيلقى الله تعالى بها في صحيفته. يعني الإسلام يقول: خذ من الحلال كما تشاء ولكن إياك والحرام ولو مرة. أيضا أحباب الكرام، هناك جانب يجلب علينا السعادة حتى تعلموا أن الإسلام وسطية واعتدال. الإسلام بيّن أن السعادة إنما هي نحصلها من الاسترخاء، لأن العمل المستمر إنما هو انتحار بطيء. يعني الرجل الذي يعمل بالليل والنهار وفي كل حركة وسكنة يعمل لتحصيل الدنيا، وليس هناك وقت لإجمام نفسه ولا وقت لراحة نفسه، هذا انتحار بطيء. أحباب الكرام، النفس لها حق للإجمام، النفس لها حق للراحة. وأنا لن أخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى كان له أوقات يرتاح فيها وأوقات يمازح فيها أهله صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقول لأمنا عائشة: تسابقيني يا عائشة؟ تقول: نعم أسابقك يا رسول الله. فكان يأمر الجيش أن يتقدم للأمام صلوات ربي وتسليماته عليه، فإذا تقدم الجيش قال النبي المصطفى: هيا نتسابق يا عائشة. فكان في بداية سنها، أمنا عائشة كانت خفيفة في لحمها وخفيفة في شحمها، فسبقت رسول الله. فمرت الأيام وخرج النبي المصطفى في غزوة أخرى، قالت: تسابقيني يا عائشة؟ قالت: أسابقك يا رسول الله. وكانت قد ثقل لحمها وثقل شحمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسابقها النبي المصطفى فسبقها، فابتسم وقال: هذه بتلك، صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بل كان يؤانس أهله وكان يسابر أهله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يأخذ طرفا من مزاح رسول الله مع أهله وسمر النبي المصطفى مع أهله فليقرأ حديث أم زرع، ذلكم الحديث الطويل الرائع الأدبي الرشيق الذي دخل النبي المصطفى على أهل بيته فوجدهم يبتسمون، وجد أمنا عائشة تبتسم مع ابنته فاطمة، فقال: أما تنتهين عن بنيتي يا حميراء؟ أنا لك كأبي زرع لأم زرع، أنا لك كأبي زرع لأم زرع. قالت: حدثنا عنهما يا رسول الله. فقص النبي المصطفى قصة لو تأملنا جزئية منها أحبة الكرام الأخيار الفضلاء لا ابتسمنا ولا طبعت البسمة على شفاهنا. نعم أحبابي الكرام، وهذه رسالة أيضا لأحباب الكرام الذين يحرمون أبناءهم من البسمة ومن الدعابة. فأنا أريد أن يعني يتغير الحال في بيته، لأننا إذا غيرنا من أنفسنا وطبيعة تعاملنا مع أبنائنا، والله إن شاء الله سيتغير الحال في بيوتنا من النقيض إلى النقيض. أي نعم الهادي هو الله، ولكن هي أسباب ووسائل أحباب الكرام، لو درجنا عليها إن شاء الله، الله تبارك وتعالى سيغير أحوالنا من النقيض إلى النقيض. يعني على سبيل المثال للحصر، ونحن نقرأ في كتب الأدب رجل من الشعراء اسمه علي بن الجهم. هذا الرجل كان من شعراء الصحراء، ومعلوم أن أهل الصحراء فيهم شيء من الجفاء، ولكن علي بن الجهم زار العراق فقالوا: أنت شاعر فحل من شعراء الصحراء، والخليفة المتوكل هنا من يدخل عليه من الشعراء ويسمعه قصيدة إطراء وثناء يعطيه من المال ما يساعده على مشاق الحياة. فأتى الدور على علي بن الجهم شاعر الصحراء، وبدأ يمدح الخليفة المتوكل، قال: يا سيدي، أنت كالكلب في حفاظك للود، وأنت كالتيس في قراعك للخطوب، وأنت كالدلو لا عدمتك دلوى، أنت كالدلو لا عدمتك دلوى، من كبار الدلا كثير الذنوب. فالسياف سحب السيف وأراد أن يضرب عنقه، فأدرك الخليفة أن هذا الرجل ما أراد أن يسب الخليفة، ولكن هذا أعلى ما عنده من بلاغة. فقال الخليفة المتوكل: اجعلوه في قصر منيف، والتغدو عليه الجواري الحسناوات بما لز وطاب. فأكل أكلا لم يأكله من قبل، وعاش في جو من بلهنية العيش لم يعيشها من قبل. ومرت الأيام وطلب الخليفة المتوكل، طلب الخليفة المتوكل علي بن الجهم في مجلس سمر، فدخل علي بن الجهم فقال الخليفة: أسمعنا من شعرك. فقال قصيدة أدهش بها الشعراء والبلغاء، وصف الخليفة تارة بالسيف وتارة بالشمس وتارة بالقمر، وأذهل من سمعه من بلاغته وفصاحته. وأنا هنا أخذ الخيط، هذا الرجل عندما غير طبيعة البيئة التي يعيش فيها علي بن الجهم استطاع أن يخرج منه البلاغة، واستطاع أن يخرج منه العبارة القشيبة الجميلة. أيضا نحن لو غيرنا طريقة تعاملنا أحبة الكرام مع أهلينا وأعطيناهم حظهم من المزاح والمداعبة لتغير الحال في بيوتنا من النقيض إلى النقيض. وأيضا يحضرني في هذا المقام أيضا، وهذا لأنني أحبكم في الله ولا أريد أن أضيع عليكم فائدة، دكتور في الجامعة زار أخا زميل له في الجامعة، فلما زاره الذي فتح له أبناؤه، فظل دكتور الجامعة يداعب الأبناء على الباب، فقال صاحب الدار ادخل. فلما دخل جلس دكتور الجامعة على الأرض يمازح الأبناء ويخرج الحلوى من جيبه ويعطيها للأبناء، ثم جلس يقص عليهم قصة أدبية رشيقة بليغة. سبحان ربي العظيم، أحبتي الكرام الأخيار، سمع الدكتور أولاده يضحكون بصوت مرتفع، فلما جلس الدكتور بقدر ما يجلس الضيف ثم انصرف، يقول الرجل: كنت حريصا أن أسمع ماذا قاله أبنائي، فبيقول وجدت أبنائي يقولون: يا سعد أولاد هذا الرجل به، يا ليته كان أبانا، نحن نعيش في الهم والغم آناء الليل وأطراف النهار. يقول: فكانت رسالة من الله تعالى لي، فغيرت تعاملي مع أبنائي، فكنت أمازحهم وأداعبهم وأقرأ القصص البليغ لأخصه عليهم، فتغير الحال في داري من النقيض إلى النقيض. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، وهذه الرسالة لنا جميعا، أننا لو غيرنا من أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا غيرنا ما بأنفسنا وأعطينا من نتعامل معهم حظوظهم من البسمة الجميلة الرشيقة والكلمة التي تأسو جراح القلوب، ستتغير حياتنا وسنجلب السعادة على حياتنا. أحبابنا الكرام الأخيار، أيضا أريد أن أبين أن السعادة مرتبطة بالسكينة النفسية، وسيسأل سائل: ما هي السكينة النفسية؟ أقول له: هي الوداعة، هي الوداعة والوقار والأمن. والشيخ ابن القيم له كلام رائع يكتب بحروف الذهب على صفحات النور في معنى السكينة، عندما قال: هو معنى رائع يلقيه الله تعالى في قلب ابن آدم، فيخشع قلبه ويفيض الخشوع من القلب إلى اللسان، فلا ينطق اللسان إلا بالصواب والحكمة، ويفيض على الجوارح فتخشع الجوارح ويتغير الإنسان، بل إن الرجل الذي ألقيت السكينة في قلبه كأنما ولد من جديد. نعم أحباب الكرام الفضلاء، السكينة كان النبي المصطفى يطلبها من الله تعالى في وقت الأزمات، في وقت الشدة. كان النبي المصطفى مثلا في غزوة الأحزاب كان يقول بعبارة يبس الأمل الرائع في قلوب أصحابه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. يعلي بها صوته صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نعم، والشيخ ابن القيم لم ينسى وهو يتكلم عن السكينة أنها إذا دخلت القلب تطرد الأحزان والهموم والغموم، ويكون القلب أوسع من الدنيا وما فيها، ويستشعر حلاوة الإيمان، ولا يرضى مكان السكينة بديلا أبدا. والسكينة لا يعطيها ربنا سبحانه وتعالى إلا لولي أو نبي. أقول وأكرر: السكينة لا يعطيها الله تعالى إلا لنبي أو ولي. وأتمنى أن ندعو بدعاء رسول الله، نطلب من الله تعالى أناء الليل وأطراف النهار أن ينزل في قلوبنا وقلوب أبنائنا برد السكينة. ولكن قد يسأل سائل: كيف أحصل السكينة؟ أقول والله تحصلها بطاعة الله وبذكر الله، وتحصلها بأن تكون متواضعا، وتحصلها أيضا بحيائك من معصية الله. الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. السعادة أيضا تحصلها السكينة أيضا، والسعادة تحصلها بقيام الليل. فإن كانت الأعمار تنفق لله وبالله ومن أجل الله، سنحصل السكينة في قلوبنا، فالشقاء لا يأتينا إلا بسبب معصية الله عز وجل. نعم، ولقد ذكرتكم من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، بقول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم النبي المصطفى، عندما قال: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وهذا هو إكسير السعادة أحباب الكرام. أما إذا غيرنا الطاعة إلى معصية، إن للمعصية، وهذا كلام ابن عباس، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وأسأل الله تعالى أن ييسرنا لليسرى لا ييسرنا للعسرى، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا السكينة نحصلها بالرضا بقسمة الله عز وجل، والقناعة بعطاء الله، وأن ننظر لمن هو دوننا حتى لا نحتقر ولا نزدري نعمة الله تعالى علينا، كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم: انظر لمن هو دونك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك. لأن بعض الناس في شقاء وفي بلاء لأنه دائما ينظر لمن هو أعلى منه في عطاء الدنيا. أنا أريدك أن تنظر لمن هو أعلى منك في طاعة الله عز وجل، يعني الذي يطيع ربه طاعة أعلى منك، أريدك أن تتنافس معه. أما في أمور الدنيا ننظر لمن هو دوننا، لأنها إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء أحبابي الكرام، ونرضى بقسمة العلي الأعلى تباركت أسماؤه، كما قال الحبيب المصطفى: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله يا مسلمون، وأنا أقرأ في هذا الموضوع وقفت خاشعا وأنا أتأمل كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما قال: ليس لابن آدم حق سوى في ثلاث: بيت يسكن حتى ولو كان ضيقا، وثوب يستر سوءته، وجلف الخبز والماء. أحباب الكرام، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: ليس لابن آدم حق سوى في ثلاث: بيت يسكنه، وثوب يستر سوءته، وجلف الخبز والماء، يعني الخبز الذي لا يستطيع بلعه إلا بقطرات الماء. إن حصل هذا فليسجد الله تعالى شكرا، ولينظر لمن هو دونه، لأننا إذا ما نظرنا في جامعة الابتلاءات سنجد أناسا أحباب الكرام ابتلاهم الله تعالى وعافانا، فلنسجد لله تعالى شكرا أن الله تعالى عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أيضا أريد أن أتحدث عن السعادة والملل. كثير من الناس حياته كلها ملل، يعني يتحدث عن الوقت يقول: الوقت يمر بملل، الوقت يمر بثقل، والوقت أريد أن أقتله، وكأن الوقت عدوه. الملل يتسرب في حياتنا، لأن حياتنا ربما تسير على وتيرة واحدة. لو أردنا أن نطرد الملل فلنغير من رتم حياتنا أحباب الكرام الفضلاء، يعني حتى لو غيرنا في طريقة ترتيب البيت، في طريقة تعاملنا مع الأهل، في طريقة الملبس، في يعني لابد أن يكون هناك شيء من التغييرات تطرد الملل. فالله تعالى لم يخلق الكون على وتيرة واحدة، جعل الله تعالى ليلا ونهارا، وجعل شمسا وقمرا، وجعل فصولا أربعة، والحياة لم تكن على حتى الطاعة أحباب الكرام، الله لم يجعلها في فن واحد من فنون الطاعات، ولكنها متنوعة حتى لا يتسرب الملل إلى حياتنا. فمطلوب مننا أن نحدث تغييرا في حياتنا حتى نطرد الملل أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار. نقطة جميلة جدا ورائعة أريد أن ألفت الأنظار إليها. سأقرن بين السعادة والاطلاع والقراءة. سيقول قائل: وهل القراءة تجلب علينا السعادة؟ أقول نعم. الشيخ ابن القيم له مؤلف وسفر رائع أريدكم أن تقرؤوه أحبتي الكرام، مفتاح دار السعادة، تكلم في هذا الكتاب عن فضل طلب العلم، وبين أن العلم وتحصيله يجعل الصدر متسع ويطرد الضيق. قال بالعبارة الواضحة: الرجل إذا جلس على الكتاب وحصل العلم يشعر أن صدره أوسع من الدنيا وما فيها. نعم، ولكن اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة: موسى ديان عليه من الله ما يستحقه، هو الذي قال: العرب قوم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون، وإذا عملوا سرعان ما ينسون ويتكاسلون. وأسأل الله أن يخيب ظنه في أمة الحبيب المصطفى. نحن إذا ما تأملنا في القرآن، أول كلمة نزلت على قلب النبي المصطفى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، فأنا أريد من الشباب أن يطلعوا وأن يقرأوا، والنبي المصطفى يبين لنا أننا لو أحببنا العلم ونهلنا منه والله لا نشبع منه أبدا. قال النبي المصطفى: من هومان لا يشبعان أبدا، طالب علم وطالب مال. مع الاطلاع أحباب الكرام تطل علينا جميع الأزمان، الماضي والحاضر والمستقبل. مع الاطلاع فجأة نجد الدمعة تسيل من أعيننا، فجأة نجد البسمة طبعت على شفاهنا، فجأة الدهشة تظهر على وجوهنا. فلا بد أن نكثر من ثقافتنا، ولا بد أن نطلع، وخاصة نطلع في الوحيين، في القرآن والسنة، نقرأ في كتاب ربنا ونقرأ في هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى وصف علوم الدنيا بالقلة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما علوم الآخرة قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلا بد أن نقرأ أحباب الكرام من أجل أن تتسع صدورنا، ومن أجل أن نطرد الهموم والغموم. أعجبني كلمة قالها العلامة ابن الجوزي، قال: إذا وقع كفي على مجلد لم أكن قرأته فكأنما وقعت على كنز. ولقد قرأت إلى الآن 20,000 مجلدا، وها أنا ذا ما زلت في طلب المجلدات. يا مسلمون، والله الذي لا إله غيره، إن تحصيل العلم أفضل من ملء الأرض ذهب. لو كانت الدنيا بحطامها أفضل من العلم لدل الله تعالى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على طلبها، ولكن الله تعالى هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وكان النبي المصطفى بعد هذه الآية يرفع كف الضراعة لله ويقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، وزدني علما. فالله الله في زيادة العلم. إن علماءنا أحباب الكرام والله طلبوا العلم من نعومة أظفارهم إلى أن ناموا على فرش الموت. نعم، لا أنسى أبدا ذلكم العملاق الذي نام على فراش الموت، وهو القاضي إبراهيم ابن الجراح. لما دخل عليه أبو يوسف وهو على فراش الموت، دخل أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، قال له: يا سيدي أراك بعافية، وهذه الكلمة تقال تفاؤلا بالشفاء. وكان الرجل في سكرات الموت، فقال له: يا أبا يوسف، ما تقول في رمي الجمار؟ قال: وأنت في هذه الحالة؟ قال: نعم، وأنا في هذه الحالة لعله ينجو بها ناج. وظل يناقش في العلم حتى أخذ هذا الزائر من هذا الذي يحتضر معلومة نفيسة، خرج من أجل أن يدونها في سفره. ما إن وصل إلى الباب سمع صراخ أهل الرجل عليه فقد فاضت روحه إلى الله. وقديما قال العلامة أحمد بن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، لا نمل من طلب العلم، فتحصيل العلم يجلب علينا السعادة، وكثرة الاطلاع تطرد الهموم والغموم من قلوبنا، فلا تهملوا جانب الاطلاع. ولكن إذا فاتنا جانب الاطلاع لا يفوتنا جانب السماع أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. سؤال أنا عايز أسأله، من هو أسعد الناس؟ والإجابة: من يقدر مواهب الآخرين. أقول أكدر: من هو أسعد الناس؟ الإجابة: هو من يقدر مواهب الآخرين. بمعنى أنني لو وجدت رجلا مبرزا وناجح في عمله لا أهمل لأحباب الكرام نجاحه، ولكن أثني عليه بما هو أهله. وهكذا كان النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته يتعامل مع أصحابه. نعم، إذا وجدت رجلا ناجحا في عمل، متفوقا، موفقا من الله عز وجل، أثني عليه من أجل أن أسعد قلبه وأرفع معنوياته من أجل أن يزيد في الإنتاج والعمل. ولكن عندنا أناس يكرهون نجاح الناجحين، الحقد يموج في قلوبهم كما يموج البركان المكتوم تحت الأرض، يكرهون النجاح. وهؤلاء الناس بكراهيتهم للنجاح، أقول أكرر، هؤلاء الناس بكراهيتهم للنجاح وكراهيتهم للناجحين يطردون السعادة عن قلوبهم، لأنهم في غم دائم إذا نظروا إلى التوفيق من الله عز وجل وإلى المبرزين الناجحين النابغين، يترقون في سلم النجاح كلما وجدوا ناجحا تميزوا غيظا وعاشوا في هم دائم. إنما لو نظرنا إلى الذين ينظرون إلى مواهب الناس من خلال المصالح العامة، يعني هذا طبيب ناجح ستنتفع منه أمته، وهذا مهندس ناجح، أنا أسعد ولا أحزن إذا وجدته موفقا، ولكن مطلوب منا أن نحزو حزو رسول الله، نثني على أصحاب النجاح بنجاحهم أحبابي الكرام الفضلاء. ولكن للسعادة معوقات، وأنا أستغل يعني أن أحباب الكرام لم يتصلوا علينا، أو أن الأحباب الكرام يعني سمحوا لنا أن نتكلم هذه المساحة من إخواننا الذين يعملون خلف الكاميرات، جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. أريد أن أبين أن السعادة لها معوقات، من ضمن معوقاتها الحسد. الحاسد لا يسعد أبدا، في قلبه نار بالليل والنهار. وكذلك الطامع لا يسعد أبدا، لأنه ربما كانت النعمة تحيطه من كل مكان وينظر إلى القليل الذي في يد غيره. نعم، لا يشبع، لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد ثاني، ولو أن له واد ثاني لتمنى أن يكون له واد ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أيضا السأم، كثير من الشباب إذا طرق أبواب العمل أو باب العلم نراه سريعا يسأم، ليس عنده صبر. وأنا أقول له من فوق هذا المنبر المرموق: يا حبيب الكريم، اصبر وصابر، واعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لابد أن تنتج ولابد أن تصبر وتطرد الملل عنك بالصبر حتى تصل إلى ما تتمناه. أيضا من محبطات السعادة الشعور بالذنب الذي يوصل الإنسان لليأس، بمعنى أنه يقول: إذا غفر الله للناس جميعا أنا لن يغفر لي، لأنني فعلت وفعلت وفعلت. وأنا أقول يعني مهما كانت ذنوبنا عظيمة أحباب الكرام، فرحمة الله تعالى واسعة، الله تبارك أسماؤه لا يقدر على مغفرة الذنوب فقط، ولكنه يبدل سيئاتنا لحسنات، فلا نقنط من رحمة رب البريات سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي قال في أرجى آية من آيات القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيضا الشعور بالاضطهاد أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان لا يسعد. نعم، وأنا أقول أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، مسألة الشعور بالاضطهاد ربما أتت من سوء الظن بالآخرين، فلا علاج لها إلا بإحسان الظن بالناس، لأن بعض الناس دائما يعتقد أنه دائما يدبر له مؤامرات، وهذا من سوء ظنه. ولو أردنا أن نحلل كلامه وجدنا أن الأمر لا يعدو سوء الظن، فلا نفسر الأحداث بأنها مؤامرات تدار علينا أحبابنا الكرام الأخيار. نعم، أريد أيضا أن أقول لأخي الذي له عمل ممتاز متميز، اصبر فنهاية عملك النجاح. في نهاية المطاف أحبابي الكرام، لأنني لا أريد أن أطيل فقد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، أريد أن أبين أنه لا يبالغ أحد في تقدير جهوده، أقول وأكرر لا يبالغ أحد منا في تقدير جهوده، لأننا أحيانا نعمل العمل ونعطي أنفسنا يعني كما من المكافآت وثمر العمل ربما لم نحصله من الناس، فإن لم نحصله من الناس فلنصبر حتى نحصله من رب الناس تباركت أسماؤه. في نهاية المطاف ونحن نتعامل مع الآخرين نسألهم عما يسعدهم حتى نسعدهم، فإذا أسعدناهم سعدنا معهم. فالله تعالى هو الذي قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ماذا ستعطيه يا الله؟ قال ولا سوف يرضى. في آخر المطاف أقول لأحبابي الفضلاء، فلنقرأ كتابا من كتب السعادة، وأتمنى أن لا نغفل كتاب لا تحزن للشيخ عائض القرني الذي أحييه في زيارته لمصرنا، جزاه الله خيرا على ما قدم من علم، وجزاهم الله خيرا على هذه الخطوات التي زاروا بها بلادنا. وكذلك أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، أحيي الشيخ العريفي حيث أنه زارنا في مصرنا. أحبابي الكرام، أيضا كتابه استمتع بحياتك ينبغي علينا ألا نغفله. أحبابي الكرام، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم